بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك ومصابيح السنة للإمام البغوي رحمه الله تعالى لتخريج كشف المناهج والتناقيح للمناوي رحمه الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى في باب صفة الصلاة: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم. قال: قلت: رواه مسلم في الصلاة من حديث عائشة ولم يخرج البخاري هذا الحديث. قوله: والقراءة بالنصب عطفا على الصلاة، أي ويبتدئ القراءة بالحمد لله.
هذا أظن أن صاحب العمدة ذكر هذا الحديث وما أخذ عليه حافظ عبد الغني مقدس على أنه متفق عليه، وهذا انفرض به مسلم عن البخاري. نعم.
وليس في هذا ما يدل على أن البسملة ليست من الفاتحة، إذ المراد أنه كان يبتدئ القراءة بالصورة التي تعرف بالحمد لله.
نعم، فإن النبي سماها بالحمد لما قال لأبي سعيد: لو علمناك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من هذا المسجد. فلما أراد أن يخرج قال: يا رسول الله قلت كذا؟ فقال: نعم، الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني من القرآن العظيم، فتقال سورة الحمد. فليس في هذا أنها يقول وليس في هذا بدل على أن البسملة ليس من فتح، إذ المراد أنه كان يبتدئ القراءة بالسورة التي تعرف بالحمد لله فهذا منه ترجيح إلى أن البسملة من فتحة، ولكن كون البسملة لم تذكر هنا إشارة إلى أن الصورة كانت تسمى بصورة الحمد. طيب، ومن رأى أن البسملة ليس من فتحة لم ينكر كون النبي كان يقرأ بها، لكنها آية مستقلة، آية مستقلة عن سائر الصور إلا في سورة النمل وسورة التوبة لا تبدأ بالبسملة، لكنها آية مستقلة، آية مستقلة لأن عثمان كتبها في مصحفه، ولم يكتب عثمان في مصحفه إلا القرآن، لم يدخل في مصحفه إلا القرآن، وليست من السورة، من أي صورة. ويدل على ذلك حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي قال: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبد. فدل هذا أنها ليست من الفاتحة كآية، لكنها تقرأ قبل الفاتحة وتقرأ قبل البقرة وتقرأ قبل الصور، هذه آية مستقلة، آية مستقلة. نعم.
قولها بالحمد لله هو بالرفع على الحكاية.
نعم، والقراءة بالحمد لله على باب الحكاية، وإلا على باب الإعراب المعهود يبقى بالحمد لله، بالحمد، نعم بالحمد. نعم، مثل قرأت سورة المؤمنون، هذا على الحكاية. نعم.
ولم يشخص رأسه أي لم يرفعه، ومادة الإشخاص تدل على الارتفاع، ولم يصوبه هو بضم
وضع الشخص. نعم.
ولم يصوبه هو بضم الباء آخر الحروف وفتح الصاد وكسر الواو المشددة، أي لم ينكسه. قولها لكن بين ذلك هو إشارة إلى المسنون في الركوع بأن يكون معتدلا فيه باستواء الظهر والعنق.
نعم، يبقى مستوي، لا هو الذي يرفع فلا يصل إلى أن يأخذ كل عضو محلة، ولا هو الذي يخفض بحيث يكون زائدا عن حد الاعتدال، أي يسوي ظهره. نعم. إلا بقى إذا كان الإنسان عنده عذر، كان يكون مريض ما يقوى على أن يسوي ظهره ويبقى مرفوعا بعض الشيء، فهذا للحاجة، فاتقوا الله ما استطعتم. نعم.
قولها وكان يقول في كل ركعتين التحية، أرادت به التشهد كله من باب إطلاق اسم الجزء على الكل، ويفرش بضم الراء
ويفرش
ويفرش بضمه.
فدل هذا على أنه في كل ركعتين كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ التحية، ولم يستثنى من ذلك إلا الإيطار بالثلاثة والخمس والسبع وكذا والتسع، فإنه له صفة خاصة. أما سائر صلواته صلى الله عليه وسلم فإنه كان لا يصلي ثالثة بدون أن يجلس في الثانية للتشهد، لما كان يجلس في الثانية التشهد جميع الصلوات. نعم.
ويفرش بضم الراء وكسرها، والضم أشهر.
يفرش ويفرش. نعم.
وعقبة الشيطان بضم العين وسكون القاف.
والافتراش هو أن يجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى. أما التورك فإنه يمكن مقعدته من الأرض ويقدم اليسرى، ويكون جلوسه على الأرض مع نصب اليمنى كصفة من الصفات الواردة في هذا. لكن الافتراش يجلس على رجله، فإن جلس على رجله هذا الافتراش، وإن جلس على المقعدة وقدم يسره إلى الأمام وجلس على الأرض بمقعدته فهذا هو التورك. واختلف العلماء في التورك والافتراش، أيكون في كل الصلاة أم يفرق بين التورك والافتراش في نصف الصلاة وفي آخرها، ثم اختلفوا في آخرها هل إن كانت من رباعية أو في آخرها مطلقا، يعني حتى لو صلى ركعتين كل هذا خلاف. والأقرب من جهة الأدلة أنه إن جلس في الثانية افترش ولو كانت آخر صلاته، وأما إذا صلى رباعية أو ثلاثية فإنه يفترش في الأولى ويتورك في الأخيرة، كما جاء في حديث أبي حميد في الأخيرة، والأخيرة لا تكون إلا من التشهدين. نعم.
وعقبة الشيطان بضم العين وسكون القاف، وفسره أبو عبيدة وغيره بالإقعاء المنهي عنه، وهو أن يلصق إليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض كما يفرش.
نعم.
الكلب
أن يلصق إليتيه بالأرض وينصب الساقين، يعني يجلس على أرض مكان مقعدة وينصب الساقين ويضع يديه على الأرض، فهنا فيه تشبه بالكلب، فالنبي نهى عن افتراش كافتراش السبع. نعم. لا ارفعوا رجلك شوية. ايوه كمان ينصب الساقين، ايوه هكذا. نعم اشبه بهذا، ينصب الساقين ويجلس هكذا، هذا انا عن التشهد. انما لو انه نصب القدمين وجلس على العقبين فهذا ورد عند عباس رضي الله عنه، وهذا يكون بين التشهد بين السجدتين. نعم.
وقيل هو أن يفترش قدميه ويجلس بإليتيه على عقبيه، ويسمى ذلك أيضا إقعاء.
نعم.
وأما الإقعاء الذي هو سنة الثابت في صحيح مسلم من رواية ابن عباس فهو أن ينصب أصابع قدميه.
نعم. يعني ورد إقعاء في السنة حديث ابن عباس قال
فهو أن ينصب أصابع قدميه ويجلس بوركه على عقبيه، وليس من هذين التفسيرين بشيء.
تمام. يعني لو نصب القدمين وجلس عليهما فهذا الإقعاء الجائز. نعم.
قولها وينهى أن يفترش،
لكن لو أنه نصب القدمين ومكن المقعد بينهما أيضا، يعني رفع نصب القدمين وجعل المقعد على الأرض، هذا أيضا إقعاء منهي عنه. أو أنه ينصب الساقين مثل ما فعل أخونا علي، هذا أيضا منهي عنه. يبقى السنة الافتراش، يجلس على الرجل اليسرى وينصب اليمنى، والتورك وهو أن يقدم الرجل اليسرى ويمكن المقعدة من الأرض وينصب اليمنى على أحد يعني الصفات أو إحدى الصفات. وكذلك أيضا لو نصب رجليه وجلس على عقبيه بإليتيه فهذا لا إشكال فيه إن فعله أحيانا. نعم.
وينهى أن يفترش الرجل
ذراعيه، أحيانا لأنه ورد عند مسلم حديث ابن عباس هنا، لكن أكثر الذين رأوا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ذكروها على الافتراش والتورك، فيحمل هذا على أنه كان النبي يفعله أحيانا. نعم.
أو بين السجدتين،
ما هو بين السجدتين.
وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وهو أن يضع ذراعيه على الأرض في السجود. وفي الحديث حجة لأبي حنيفة على أن جلسات الصلاة كلها على هيئة الافتراش. قيل وهو حجة لمن ذهب إلى وجوب التسليم مع قوله.
هذا قول نعم.
قيل وهو حجة لمن ذهب إلى وجوب.
لكن التورك ثبتت به السنة. نعم.
قيل وهو حجة لمن ذهب إلى وجوب التسليم مع قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وهو مذهب الجماعة إلا الإمام أبا حنيفة،
لأن النبي قال وكان تقول عائشة وكان يختم الصلاة بالتسليم، فهو حجة لمن ذهب إلى وجوب التسليم مع قوله صلوا كما رأيتموني أصلي وهو مذهب الجماعة إلا الإمام أبا حنيفة، ولا شك ولا ريب في هذا، لكنها مختلفة في التسليمة الثانية، هل هي داخلة في حد الواجبات أم هي مسنونة؟ نعم، لكن خروج من الصلاة لا يكون إلا بتسليم، ما يكون بغير تسليم إلا ما ورد في النافلة عن بعض الصحابة أنه قد يترخص في ذلك، وأنه يخرج من الصلاة بتسليمة واحدة ويكون قبل وجهه لا عن يمينه، لكن لابد أن يخرج منها بالتسليم، تسليمة واحدة تسليمتين لابد أن يخرج منها بالتسليم ويخرج من صرف دون تسليم. طيب قد يقول قائل لو أن الإمام أقيمت الصلاة وكان المأموم يصلي دخل في الصلاة وكان في بدايتها وأراد أن يخرج ليلحق بالجماعة، هل يخرج بالتسليم أم يخرج بغيره بناء على أن اختتام أن الصلاة ختمها التسليم؟ نقول الصلاة الشرعية الكاملة، أما هذه ليست صلاة كاملة ولا صلاة شرعية، وعليه فإذا خرج فلا يخرج من التسليم، وإن قال بعض العلم أنه يخرج منها بالتسليم، لكن الذي يظهر أنه يخرج منها بغير تسليم، لأن عائشة قالت كان يفتتحها بالتكبير ويختمها بالتسليم، هذه في الصلاة الشرعية المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم، أما هذه خرج منها أذن له بالخروج إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوب، فإذا خرج منها خرج من صلاة قبل نهايتها، فحينئذ يخرج منها بدون تسليم. أن يتورك في الأخيرة من اثنين من تشهدين. نعم.
والتسليم ركن يعني تبطل الصلاة بفرض.
نعم. الصحيح أنه ركن تبطل الصلاة بتركه. نعم.
قال أبو حميد. نعم. الساعدي.
المنهي عنه ولا الجائز؟ الجائز لو فعله في التشهد الأخير لا إشكال، لكن يفعله أحيانا. نعم.
قال أبو حميد الساعدي في نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه.
أن يجعل يديه حذاء منكبيه ولا يرفع فقط يشير هكذا بيديه فقط أو أعلى من ذلك، فإن هذا خلاف السنة. نعم. لكنها من سنة الهيئات عموم. نعم.
وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره،
فلا يجعل يديه بين فخذيه، وقد جاء عن ابن مسعود هذا، لكن هذا نسخ. نعم. فإذا كما ذكر سعد بن أبي وقاص كما عند مسلم. نعم.
فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود
ثم
كل
ثم هصر ظهره سواه يعني. نعم. فإذا رفع رأسه
استوى حتى يعود كل فقار مكانه.
نعم.
فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابض.
هذا يساوي وارفع حتى تطمئن قائما. نعم. واركع حتى تطمئن راكعا. نعم.
شيخنا حتى يعود كل فقار مكانه من السدل بقى على عدم وضع اليدين بعد الرفع.
نعم.
هل دي نأخذ منها دليل يعني؟
قد يقول مكانا لكن قد يقال هذا ما لم يأتي نص، والنص عندهم أتى وهو عموم وضع اليد اليمنى على اليسرى في القيام، في القيام.
إن نحن نستدل لا نقول بالإثبات، لا نقول بوضع اليدين، نستدل بهذا يصلح لنا الاستدلال،
يصلح لنا الاستدلال، لكن الاستدلال أقوى من ذلك أنه لم يرد. فإن قال يقاس على القيام قبل، نقول ورد عن الصحابة وصف النبي بوضع اليد اليمنى على اليسرى في القيام الأول، مع أنه قيام ورد هذا في القيام الأول اللي هو الفاتحة، ولم يرد في الثاني، ولم ينقل واحد عن من صحابة رسول الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر بعد الرفع من الركوع، مع أنهم ذكروا كل شيء يتعلق بهذا، ذكروا الصيغة، ومع تنوع الصيغات ذكروها، ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، حتى أخذوا كل فقار مكانه، ذكروا هذا، ذكروا كل شيء، رفع اليدين حال الرفع ذكروا هذا، كل هذا ذكروا، يذكرون رفع اليدين ولا يذكرون وضع اليدين، ولا واحد من الصحابة النبي يصلي أمامهم صلى الله عليه وسلم الصلوات كلها ولا ينقلون هذا، هذا مستحيل. نعم.
فإذا سجد وضع
نعم في الظهر. نعم. لا بس هو يؤخذ منه يعني يؤخذ هو في الفقار في الظهر، لكن يؤخذ منه أنه كل شيء يخرج إلى طبيعته، والطبيعة إذا وقف الإنسان، الطبيعة الأصل إذا وقف الإنسان أسدل اليدين.
فإذا سرد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما واستقبل
الدقة، يعني غاية في الدقة، فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، يعني ذكر صفة وضع اليدين حال السجود، أفيترك وضع اليدين حال الرفع من الركوع؟ نعم.
واستقبل بأطراف
أصابعه. هذا القول أنا أعجب، يعني لولا أنه قال فاضل، بل جميع مشايخنا يقولون به، جميع مشايخنا، ما في شيخ يخالفه، لا ابن باز ولا ابن عثيمين ولا فوزان ولا، جميع المشايخ يقول بهذا، بل المملكة كلها على هذا، قلد العامي العالم فيه. هناك رسالة طيبة قرأناها في مكة، لعلنا نعيد قراءتها لأنها فيها أداب الحقيقة، أداب العلماء إذا اختلفوا بين الشيخ ابن باز والشيخ الألباني، بين الشيخ ابن باز والشيخ الألباني، والحق فيها فيما نراه مع الشيخ الألباني فيه. نعم. لكنها رسالة طيبة. نعم.
واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وصعد.
استقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، شوف الدقة، فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على المقعد، هذا دليل التورك أنه يكون في الركعة الأخيرة، فإذا جلس في ركعتين، والأخيرة قالوا إذا كانت هناك أولى. نعم. إنما إذا كانت الأخيرة إذا صلى ركعتين فليقل الأخيرة، يبقى جلس في ركعتين. نعم.
قال قلت رواه الجماعة كلهم في الصلاة من حديث أبي حميد الساعدي إلا مسلم بن الحجاج واللفظ للبخاري والباقون باختلاف.
نعم.
وهسر ظهره هو بتخفيف الصاد المهملة أي ثناه وعطفه أي ثناه وعطفه للركوع، قال في شرح السنة أي ثناه ثنيا شديدا في استواء بين رقبته وظهره. قوله وضع يديه غير مفترش يريد لا يفترش ذراعيه بل يرفعهما عن الأرض. قوله ولا قابضهما يريد لا
يرفع، فلا يجوز أن تجعل المرفقين على الأرض، وإنما ترفع المرفقين ويكون الموضوع على الأرض هو فقط ماذا؟ الكف. قال يريد لا يفترش ذراعيه بل يرفعهما عن الأرض، وعليه لو أنك أيضا وضعت الذراع لكن رفعت المرفق قليلا يعني تبقى رفع المرفق لكن الذراع موجود، هذا أيضا خلاف السنة. خلاف السنة، السنة ما هي؟ أن تضع الكفين وما بعد ذلك يكون مرفوعا هكذا. لكن إن كان بجوارك أحد ستؤذيه في الجماعة أو شيء فارفع بالقدر الذي لا يؤذيه، ولكن لا تفرش شيئا من الذراعين على الأرض. فممكن واحد مثلا يضع نصف الذراع كده ويكون رافع من الخلف، لا، إنما الموضوع يكون الكف، وهذا دليل نشاط، يعني لا يفعل هذا إلا النشط. نعم.
ولا قابضهما يريد
لا يريد. هذا فيه نهي عن التشبه بالحيوانات، فإن النبي نهى عن ذلك، نهى عن التفات كالتفات الثعلب، ونهى عن نقر كنقر الديك، ونهى عن افتراش كافتراش السبع وهكذا، ونهى أن يشير الإنسان بيديك الخيل أيضا، فهذا منهي عنه في الصلاة، وهو في خارج الصلاة كذلك. لا ينبغي الإنسان أن يتشبه بالحيوانات، لا في مشية ولا في صفة ولا في صوت، كما هو مشهور بعض الناس يقلد أصوات الحيوانات، هذا مخالف، لأن الشارع أكرمه ولم يجعله كالحيوان، فلا ينبغي الإنسان أن يحاكي الحيوان في هذا. نعم نعم، ما يبعد، لكن ما أظن يصل يعني إلى هذا، لكن ما يبعد. نعم.
ولا قابضهما يريد لا يضم أصابعهما، ويحتمل أنه أراد لا يضم الذراعين والعضدين إلى الجنبين بل يجافيهما عن الجنبين، كما جاء في حديث آخر.
نعم.
وهذا الحديث حدة للشافعي على استحباب،
يقول في عشير علاء أشار الحديث ونحى يديه عن جنبيه، أخرجه بداود وإسناده صحيح. نعم.
وهذا الحديث حجة للشافعي على استحباب الافتراش في التشهد الأول والتورك في الأخير، وحمل حديث عائشة رضي الله عنها على الجلوس في التشهد الأخير جمعا بين الحديثين.
في التشهد ولا في غير التشهد؟
في غير التشهد الأخير جمعا بين الحديثين.
وهذا حجة،
وهذا الحديث حجة للشافعي على استحباب الافتراش في التشهد الأول والتورك في الأخير، وحمل حديث عائشة رضي الله عنها على الجلوس في غير التشهد الأخير جمعا بين الحديثين.
نعم.
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم
يكفي. نعم.
وضع اليدين على الأرض خلف السجود مرتبطتين، طول السجود يبطل الصلاة،
يعني وضع اليدين مقبوضتين. الذي يظهر لي أنه لا تبطل الصلاة بذلك، أنه وضع اليدين على الأرض لكن خالف السنة، يبقى هنا المخالفة في الصفة. نعم. هو قد وضع اليدين لكن خلاف السنة، مثل من يضع الرجلين لكن لا يجعل ذلك على الأصابع، يبقى هو أتى بالأصل المجزئ لكن خالف في الصفة. نعم. سنة الهيئات، لا، الأولى متابعة الإمام في سنة الهيئات، وإن كنت أنا أرى أن هذه السنة أن السنة هي يعني أن هذا خلاف السنة بالنسبة لي، وأن السنة صفة كذا مثل أن يجلس مثلا ألا يجلس جلسة الاستراحة، وأنا أراها سنة، فالمتابعة أفضل لعموم الاتباع والاقتداء. فإذا كان الإنسان يتابعه في ترك الواجب بل في ترك الركن، وإذا صلى جلوسا أجمعون، فلأن يتابعه في هذا أولى، يتابعه في هذا أولى. لكن لو كان فعله محظورات وليس مبناه على النصوص التي قد تحتمل فلا يتابع من هذا. لكن إن كانت الصفة يذهب إليها صفة لها وجه في الأدلة ولها كلام وقال بها علماء، فمثل هذا أتابع فيها أول. يعني أنا لو علمت أن هذا الإمام يضع يديه، يضع يد اليمنى على اليسرى على الصدر بعد رفع من الركوع أفعل ذلك. لو علمت أنه يترك جلسة الاستراحة أترك ذلك. ليه؟ لأن هذا يعني له حظ من النظر عليه علماء. لكن لو أتى بصفة لم ترد في السنة، لم ترد في السنة، فأنا لا أتابعه على ذلك لأنها ليست من السنة. ولا تحتمل أن تكون من السنة. نعم.
بعض الأئمة لا يضمنون في الصلاة. فجمعت مثلاً ممكن
لكن أتى بالحد المجزئ يعني لا يطمن. الله يطمن ضيع صلاة باطلة لأن الاطمئنان ندرك. لكن تقصد الاطمئنان الذي هو كمال وليس هو الأصل. تابعه. لو أتى بتسبيحة واحدة اركع وتأتي بتسبيحة واحدة تابعه. المهم يحصل الإجزاء الحد المجزي تأتي به ولا تتأخر. لكن ينصح الإمام هذا بقى. بعد الصلاة ينصح تسبيحة واحدة تسبيحة كذا إحنا ما نستطيع اصبر. إنما في المتابعة تتابعه طالما أنك أتيت بالأصل المجزي في ذلك تتابعه. نعم نعم. لا تابعه. المتابعة تتقدم أي شيء. المتابعة تتقدم أي شيء. تابعه. إن ركع وأنت في منتصف الفاتحة اركع معه. أنت تركع معه بلا فاتحة أصلا. إن دخلت وراكع ركعت معه. إن دخلت وقد كبر ركوع تكبر وتركع معه. إن وجدته ساجدا أسجد معه. إن خالف في التشهد بالنسبة لك كمسبوق اختلف بالنسبة لك محل جلوس التشهد تتابعه. كل هذا تتابعه. متابعة أعظم ما يكون في الصلاة. نعم. فلا تتأخر عنه.